واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده لا يمين ولا شمال. اسكنوا في الصلاة. كثير من الناس يتساهل في هذا. يكسر بس أعضائه لحيته يعني ساعته، وربما شغل بعضهم بالجوال كذا. هذه كلها منافية في الصلاة. لكن أحيانا يقول الرخصة إذا دعت الحاجة لا بأس بها، لا تنافي الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة أو سعيد أبو رجاء قال حدثنا قتيبة من أهل مصر قال عن عبد الزبير محمد بن مسلم تدرس الطبقة الرابعة عن جابر بن عبد الله بن عامر بن حرام الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه أي ذهبنا ودخلنا نعوده وهو مريض فصلينا وراءه فصلى في المجلس في بيته وصلينا له وراءه وهو قاعد لضعف صوته فكان أبو بكر يبلغ الناس وفي مشروعية التبليغ في التكبير إذا ضعف صوت الإمام أو بعد الناس كثروا ولا يستطيعون أن يسمعوا صوته وليس هناك وسائل الآن مكبرات فيشرع أن يقوم واحد على حسب الحاجة أن يبلغ تكبير الإمام يسمع الناس فالتفت إلينا أي التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا قياما هذا محل الشاهد معناه أنه لما أحس أنهم جالسون قائمون وراءه التفت فدل على أن الالتفات لمثل هذا لحاجة ما إذا دعت حاجة للصلاة لا تنافي حرمة الصلاة فرأنا قياما فأشار إلينا فالتفت أي بعنقه أو ولا يكون التفاته بصدره فإن هذا ينافي الصلاة لأن الشرط في الصلاة استقبال القبلة فلا يجوز الالتفات عنها إلا للأسباب التي تبيح الالتفات عن القبلة كصلاة الخوف مثلا فإذا فصلينا هذا في مرضه الأول وقد مرض مرضه مرض الموت في آخر حياته فصلى فأخذ بهذا البخاري وشيخ الحميدي وغيرهم أن هذا الحديث منسوخ في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر هو المتعب فصلينا تفعلون هذه لام قلنا ايه وربما استغني عنها ان بدا ما ناطق اراده معتمدا ان كنتم آنفا اي في الوقت القريب تفعلون فعل فارس الروم ما هو يقومون على ملوكهم هذا هو الذي يفعله فرس على ملوكهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك وهو ان يعامل معامله العظماء الملوك الاعاجم الاكاسره وهو أن الناس يصفون أمامهم وهم جالسون فلا يريد ذلك فكنتم مشابهين لهؤلاء وعود فلا تفعل مثل هذا ممنوع مثل هذا القيام ممنوع ومن جملة ذلك قال ائتموا بأئمتكم ما هو إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا
فهذا فيه الأمر بالصلاة وراء إمام جالس أن ييس المأمومون. والمسألة لا زال خلاف فيها قائما، والمرجح قول الجمهور أن هذا منسوخ بالحديث الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته وصلى الناس وراءه قياما. وممن لا يرى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إنه يرى أنه إذا كان إمام راتب صلي جالسا صلوا الناس وراءه جالسين لهذا الحديث، احتج بهذا ويقول ليس هذا منسوخا. للعلماء أوجه في تأويله، وقد تقدم التأويل في هذا. أو رحمه الله تعالى هنا في جواز الصلاة قاعدا بلا مرض خلف من يصلي قاعدا لمرض، وقد تقدم اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، وترجع القول بالجواز في باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا، وقال يصلي قاعدا في الباب 40 والحديث 1832 إلى 34 هناك رجحنا، ورجعنا هناك الجواز ليس على الوجوب. الحديث هذا ظاهر يدل على الوجوب أن يجلسوا، لكن بالحديث الآخر احتج من قال بالنسخ ومن قال بأنه يدل على الجواز لا على النسخ، وهذا أقرب الأقوال هو المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى واشتق الجماعة. وبالسند متصل قال حدثنا أخبرنا أبو عمار، من هو؟ الحسين بن حريث المروزي الخزاعي مولاه المروزي في قصر من الطبقة العاشرة. قال حدثنا فضل موسى، فضل بن موسى السكناني المروزي أبو عبد الله بن سعيد بن أبي هند، هو نسبه إلى جدي، يوجد هنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري مولاه أبو بكر المدني صدوق ربما وهم من السادسة. تنبيه، وقع في بعض النسخ المتبع عن عبد الله بن سعيد بن أبيه وهو الصواب، وأما ما وقع في كثير من النسخ عن عبد الله بن سعيد عن أبيه في هذا فخطأ، ووقع في الكبرى عن عبد الله بن سعيد مختصرا وهو أيضا صحيح. إذن عبد الله بن سعيد بن أبيه هذا من الطبقة السادسة. عن ثور بن زيد، ثور بن زيد الدلي المدني من الطبقة السادسة، وهذا ثقة من الطبقة السادسة، هذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب أربعة حديث. هناك ثور بن يزيد، ثور بن زيد غير ثور بن يزيد، ثور بن يزيد هذا حمصي ثقة ولكنه قدري، ثور لا يروغك بقرنه على هذا لأنه قدري، وأما هذا سني مدني أرفع طبقة منه من الطبقة السادسة وذاك من السابعة. عن ثور بن زيد عن إكريمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت الصلاة يمينا وشمالا، أي لما ينزل به من الحجر، إذا دعا ما يؤدي أو ما يدعو إلى الالتفات يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، لأن فيه يعني ترك اتجاه إلى القبلة، وهذا في تيسير من تيسير الأمر وخلف ظهري لا. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاة يمينا وشمالا، ربما يرى بعض من يتساءل ذلك يلاحظ يمينا وشمالا ولكن لا يحول عنقه عن القبلة بحيث يستدبرها. قيل لعل هذا الالتفات كان منه صلى الله عليه وسلم في التطوع فإنه أسهل، وقيل التفات مرة أو مرتين أو مرة أو مرارا قليلة لبيان أنه غير مبطل أو كان بشيء ضروري، يعني احتمالات. والحاصل الأصل عدم الالتفات، اسكنوا في الصلاة ما لأراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل الشمس، اسكنوا في الصلاة، وهذا عموم اسكنوا في الصلاة، واجب المصلي السكون جميع أعضائه لا يتحرك إلا للأمر الضروري، إذا مثلا يحق جلده إذا تأذى به وكذا، والشيطان لا يترك الإنسان أن يخشع في الصلاة، غاية ما هنالك أنه يعني في عضوه يحق عليه كذا حتى يتحرك ويحق ذلك الموضع، وهذه كلها اغتنام فرص للشيطان فلا ينبغي مساعدته في مثل هذا، فينبغي للإنسان أن يكف أعضاءه عن الحركات، لكن إن جاءت ضرورة وتأذى بها وأزال خشوعه ينبغي أن يفعل بقدر الحاجة أو الضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم التفت إما لبيان الجواز إن هذا ما يبطل الصلاة، وإما لضرورة نزلت به رأى خللا في بعض المصلي مثلا، فمثل هذه الأشياء يعطى قدر قدره. وإلا فالأصل وأقوم لله قانتين ساكتين ساكنين كذلك أيضا سكون مأمور في الصلاة، فينبغي الحرص على هذا وعدم إطاعة الشيطان في مثل هذا. سألت عائشة رضي الله عنها، سئل رسول الله عن اختلاف عن الالتفات في الصلاة فقال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذن معناه يعني إلا الضرورة ما ينبغي الالتفات، لأن هذا حظ الشيطان من صلاة العبد. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على عباده ليميز المجد الصادق في إيمانه وفي إقباله على ربه وغيره، وإلا فكل يعني ما يعرف من هو المخلص ومن هو الصادق في طاعة ربه ومن لولا الشيطان. ولكنه يكون لعباد الله خطفة أو طيف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان هكذا هو في عباد الله الصالحين، الشيطان طيف يعني معناه مرور يزعجهم يريد أن ينتهز منهم فرصة، فربما يجد غرضه بموافقته وربما لا يجد، الحازم ربما لا يتفدي. لكن أما يستولي عليه فلا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذن يعني مهما كان الأمر الإنسان لا يطاع الشيطان ولو كان في أمر خفيف، وإنما ينازعه وينال بذلك أجرا. الله سبحانه وتعالى هذه المحاولات كلها يجر عليها العبد كلما يعني حاول في دفع الشيطان وعدم مطاوعته يكتسب بذلك نسبة عند الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. هذا مأمور به، الحية إذا تعرضت لك والعقرب كذلك. لماذا؟ لأنها تؤذي وتشغل المصلي وربما يناله بذلك لدغها أو لسعها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة ويزيد وهو بن زريع، يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري كلاهما عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس، ضمضم ابن جوس بفتح الجيم، جوس سكون الواو، ويقال ابن الحارث بن جوس الهفاني اليمامي بثقة من الطبقة الثالثة، ولو في هذا كتاب ثلاثة أحاديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. الأسودين هذا عبارة عن الحية والعقرب، الأسودين، ولفظ أبي داود: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، الحية والعقرب. وقوله الحية والعقرب بيان الأسودين، وتسميتهما بالأسودين من باب التغليب، لأن المسمى بالأسود في الأصل هي الحية. قال السندي رحمه الله: إطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقرب أو لأن عقرب المدينة يميل إلى السواد، وعلى كل حال قولهما الأسودين. قال: ثم أعلم أن هذا الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة ولا ضربات أو ضربتين. وقد أخرج بهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفاك يعني للحي، كفاك الحية ضربة بالسوط أصابتها أم أخطأها أم أخطأتها. وهذا وهم التغيير بالضربة. قال بهقي: وهذا وإن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان المأمور، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، ويخرج الإنسان عن عودة الأمر بضربها مرة فاتت ماتت أو فاتت أنت امتثلت بذلك. إذا امتنعت والله أعلم، إذا امتنع بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة. ثم سدد البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. قال وقال في شرح السنة وفي معنى الحية والعقل بكل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوه هكذا قالوا. على كل حال الحديث ما بين ذلك، ومن فوائد الحديث، والحديث هذا صحيح، ومن فوائد الحديث ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة ولو كان بضربات، ويجوز في غيرها بالطريق الأول. ومنها جواز العمل في الصلاة إذا دعت الضرورة إليه، ومنها مشروعية دفع الضرر عن النفس ولو في حال الصلاة. والمسألة الخامسة باختلاف أهل العلم فقتل الحية والعقرب في الصلاة. قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن أخرج هذا الحديث حديث الباب ما نص، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال إبراهيم إن في الصلاة لشغلة، والقول الأول أصحه، معنى ذلك إن إبراهيم ما وصل إلى الحديث. وقال أبو بكر المنذر رحمه الله قتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بناء عليها، هي ريشة. وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة الحسن البصري، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة الشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وأصحابه، وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به. هذا الكلام كله للمنذر رحمه الله تعالى. وأخيرا هذا الشوكاني يقول ماذا، واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفئة الكثير كالهدوية والكارهون له كالنخعي بحديث إن في الصلاة لشغلة، وبحديث يسكن في الصلاة، ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارض ما ذكروا، وهكذا وقالوا في كل فعل كثير ورد الإذن فيه كحديث حمله صلى الله عليه وسلم أمامة، وحديث خلعه بالنعل، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله السجود ورجوعه بعد ذلك، وحديث أمره صلى الله عليه وسلم بدفع المار وإن أفضى إلى المقاتلة، وحديث مشي صلى الله عليه وسلم بفتح الباب الآتي بعد باب، وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع. وهذا هو الأحسن، هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى حسنا جدا. والحاصل أن القول بعدم جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة هو الحق، بجواز قتل الحية والعقرب في الصلاة هو الحق لوضوح دليله، والله تعالى أعلم. يعني أن في الصلاة لا شغلا هو دليل لولا هذه الأدلة، وكذلك أيضا أسكن في الصلاة دليل لعدم هذه الأشياء كلها إلا ما جاء فيه النص، فعند ذلك نقيد هذا العموم بهذه الأحاديث الخاصة. وبالسند المتفق على أخبرنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا سليمان بن داود هذا هو أبو داود الطيالسي البصري ثقة حافظ غليظ في أحاديث من الطبقة التاسعة. قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله هشام الدستوائي عن معمر بن يحيى ضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. قال رحمه الله تعالى حمل الصبيان في الصلاة ووضعهن في الصلاة. أيضا سبق لنا أن قلنا إن من أدب الصلاة الخشوع والسكون وعدم الحركة، لكن هناك كما أشرنا ألمحنا إليه آنفا وردت نصوص تدل على الحركة وهذه قلنا إنها مخصصة لذلك العموم، ومن جملة ذلك حمل الصبي أو الصبية في الصلاة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإذا مثل هذه الحركة لا تنافي صحة الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك ما مدار هجرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عامر بن عبد الله بن الزبير عوام الأسدي أبو الحارث المدني ومن الطبقة الرابعة، عن عمرو بن سليم، عمرو بن سليم الأنصاري الزرقي المدني ثقة من كبار التابعين، قال عن أبي قتادة رضي الله عنه الحارث الربعي وقيل غير الصحابي المشهور حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بنت بنته صلى الله عليه وسلم، فإنه فإذا سجد وضعها أي على الأرض، وإذا قام رفعها أي جعلها على عنق على كتفه. فهذا هو الدليل لمسألتنا. والحديث تقدم برقم الباب 19 والحديث 11 بعد 700، حيث أورده المصنف هناك مستدلا به على جواز إدخال الصبيان مساجد. ورواه عن قتيبة عن الليث عن سعيد بن مقبورية عن عمرو بن سليم به. وقد بقي الكلام على ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو جواز حمل الصبيان في الصلاة. قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع. ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: المصلي يحمل في الصلاة أو يفتح بابا أو مضى خلف دابة. قال: صلاة فاسدة، يعني الظاهر أنه أراده الحنفية. قال: صلاة فاسدة. قال المنذر رحمه الله: والسنة مستغنى بها. هذا هو الكلام. إذا جاء قول من الأئمة وهو مصادم لظاهر النص، نقول السنة مستغنى بها عن قول فلان ورأي فلان. هذا قال حمل الصبي وكذا وفتح الباب وما إلى ذلك، كل هذه مبطلة صلة للصلاة. نقول هذا استغنينا عنه بالحديث الصحيح بالسنة، السنة مستغنى بها عن مثل هذا. وقال في الفتح عند شرح قوله: فإذا سجد وضعها محاصبه. كذلك مالك أيضا، رواه مسلم أيضا من طريق عثمان أبي سليمان ومحمد بن عجلان، والنسائي من طريق الزبير، وأحمد من طريق ابن جريج، وابن حبان من طريق أبي العميس، كلهم عن عمرو بن عبد الله شيخ مالك، فقالوا: إذا ركع وضعها، ولأبي داود إلى آخره. وعلى كل حال هذه مسألة سمعتم الخلاف فيها، ونرجح في الأخير ماذا قالوا. قال النووي رحمه الله تعالى: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، حديث حمل الصبيان، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه للضرورة، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة. مثلا من المناسبة إن هناك مثلا من يطوف حامل صبي الآن للحفائض، وهذا ينبغي التنبه له، وهو أنه إذا كان الحفائض محتوي على النجاسة بول غائط أو بول، هذا ما يجوز أن يطوف به أو يصلي حامل. فينبغي التأكد قبل أن يدخل في الطواف أو الصلاة عن حفائض الحفائض التي على الصبيان، فإن كان فيها شيء يزيله ويطهره، وإلا لا يطوف بهذا. هذا يغفل به كثير من الناس، لا ينبغي، لأن ما في البطن معفو عنه. كل الناس حامل غائطا وبولا في باطنه، لكن لا حكم له. فإذا ظهر ولو كان بالحفائض تغير حكمه، وهو أنه لا يجوز أن يصلي به ولا حمل له. فإذا يعني معنى ذلك الذي قاله النووي، قال حمل الصبيان بعضهم يقول أنه عندهم نجاسة وعندهم كذا فيقول، أما ما في الباطن فهذا معفو عنه. باطن الصبيان عندهم بول غائط، ما في شيء، حملت صبي، وأما ما ظهر في الطهر ونظفه ومع ذلك فهو لباسه وكذا يعني جسمه طاهر. قال: وثياب الأطفال وأجساده محمولة على الطهارة حتى تبين النجاسة. والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز. هذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى حسن جدا، وحاصله جواز حمل الصبيان في الصلاة مطلقة، وأن ذلك ليس بعمل كثير طول الصلاة لعدم تواليه، وإنما يطول العمل الكثير إذا توالى، فكل عمل غير متوال لا يطول الصلاة. وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب وحديث إن في الصلاة لا شغلة، أن هذا الحديث يدل على أن ما ينافي من الأعمال الصلاة لا يسمح به. وقال إن الصنعان أو الشوكان الصنعان تقريبا على وضع رفع عمامته ووضعها ثم وضعها على رأسه، فسئل عن ذلك بعد الصلاة فقال: ما العمامة بأفضل من أمامة، ما العمامة بأفضل من أمامة. أراد أن أبين لهم السنة مثل هذه الحركات لا تنافي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ورفعها وضعها، وعمامتي أخف منها. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان أبي سليمان. عثمان أبي سليمان الجبير المطمع القرشي النوفلي المكي قاضيها ثقة من الطبقة السادسة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع فرغ من سجوده أعادها. والحديث متفق عليه، قد تقدم يعني الكلام عليه. وبنت أبي العاص هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد الشمس، واختلف في اسمه، فقيل لكيت وقيل مكسم وقيل القاسم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة. هذا تفقه من المصنف رحمه الله تعالى. والحديث قال: مشى وفتح الباب لعائشة الباب، فما حدد ذلك، فقال هذا مقيد، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، كم متر يعني خطوات، ما هو واسعة كم أمتار كم كذا، ويأخذ حركة كثيرة. ويقول: يستفاد من الحديث نفسه أن مثل هذا العمل لابد أن يكون مقيدا بمقداره، وذلك أن يكون الحركات أو الانتقالات معقولة، تكون يسيرة في مثل هذه لا تنافي الصلاة. وهذا تفقه من المصنف رحمه الله تعالى، وكثيرا ما يقيد الحديث بالتراجم، وهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كثير من الأبواب كأنه يعقد الترجمة شرحا للحديث، الحديث في إطلاق أو العموم أو ما إلى ذلك، فعند ذلك فيريد أن يبين المقصود والغرض من الحديث، ما هو المقصود من الحديث، إما مقيد كذا أو مخصص بكذا، فيترجم على ما يرى. والسند متفق على: حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية قال حدثنا حاتم بن وردان. حاتم بن وردان من مروان السعدي وأبو صالح البصري إمام مسجد أيوب السختياني والطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكري، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال حدثنا برد بن سنان أبو العلاء. برد بن سنان أبو العلاء الدمشقي نزيل البصرة مولى قريش صدوق رمي بالقدر من الطبقة الخامسة، عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استفتحت الباب، أي طلبت أن يفتح لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا. هذا فيه أن عائشة كانت تعرف أداب الصلاة، أو كانت لا تعلم أن صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنها تعلم، وتعلم أن مثل هذا الطلب لا ينافي الصلاة. لو طلبت أن يفتح لها الباب سيفتح لها، يجيبها على ما تطلبه، وفيه إباحة مثل هذا العمل. ولذلك قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا، والباب على القبلة. ومعروف أن تطوعا ليس كيدا، تطوعا ليس كيدا، لكن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يصلي في البيت إلا تطوع، فبين ذلك تطوعا. فماذا؟ فمشى عن يمينه أو عن يساره قليلا يعني من غير التفات من القبلة، ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. فهذا هو العمل الذي يعفى في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا أن مثل هذا العمل لو استفتح أحد من الباب وذهبت وفتحت له ورجعت دون أن تتكلم، وكذلك دون أن تحول صدرك عن القبلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وله ذا بداود من طريق بشيء مفضل عن برد بن سنان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت. وله ذا الترمذي من طريق بشيء مفضل عن برد أيضا: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، تطوعا أي كان يصلي صلاة تطوع والباب على القبلة، والباب على القبلة. وهذا أيضا بينت أن ذلك المشي ما كان مدبرا موليا عن القبلة، فدل على أن تولي الظهر للقبلة هذا منافي للصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه هكذا. والباب، وأرادت عائشة رضي الله عنها بذلك قطع توهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك استقبال القبلة، فذكرت أن الباب كان في جهة القبلة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يستدل القبلة في حال مجيئه إليها وفتح الباب لها ثم رجوعه إلى مكان الصلاة، فمشى عن يمينه أو عن يساره. الظاهر أنه للشك من بعض الرواة، ولا ينافي هذا قولها والباب على القبلة، لأن المراد به أن الباب ليس في دبر القبلة بحيث يؤدي فتحه إلى استدبارها، بل هو في جهاتها، إلا أنه يميل إلى اليمين أو يسار بحيث لا يستلزم فتح استدبارها بل يميل قليلا، وهذا لا ينافي الصلاة. ويؤجل ذلك ما رواه الدارقطني في السنن بسنده عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب فتح له ما كان في قبلته، ما كان في قبلته أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة. وفي سنده محمد بن حميد الرازي متكلم فيه، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه معناه كما أكمل صلاته. والحديث هذا حديث حسن من أي كلام في برد بن سنان، حديث حسن. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز المشي أمام القبلة خطى يسيرة، ومنها جواز افتتاح المصلي الباب وهو في الصلاة، ومنها أنه يستحب لمن صلى في البيت أن يغلق عليه الباب، لقوله في رواية الترمذي: والباب مغلق عليه، وذلك ليكون سترة له عن المارة بين يديه، يكون سترة. قال رحمه الله تعالى: باب التصفيق في الصلاة. هذا باب ذكر حديث الدال على حكم التصفيق في الصلاة، والحكم يأتي يختلف بين الرجال والنساء، وسيتكلم فيه في الحديث. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل أخبرنا قتيبة ومحمد بن المثنى، قتيبة بن سعيد ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي، واللفظ له: قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد المثنى في الصلاة، يعني أن الحكم يختلف بين الرجال والنساء، فوظيفة الرجال إذا نابهم شيء أن يسبحوا، لأنهم إذا سبحوا ينتبه من يدق عليهم الباب أو من يناديهم إذا قال سبحان الله يعلم أنك في الصلاة ويتركك. وكذلك النساء ماذا ما تسبح، إنما وظيفتها التصفيق، هكذا فرق شرع أو ميز بينهما الشرع في هذا الحكم. والحديث هنا متفق عليه، الحديث متفق عليه. ومن فوائده ما بوب المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية التصفيق للنساء إذا نابهن شيء في الصلاة، ومنها مشروعية التصفيق للرجال إذا نابهن شيء في الصلاة، ومنها بيان الفرق بين الرجال والنساء في هذه المسألة. إذن ماذا؟ فلا يجوز للرجال أن يصفقوا ولا للنساء أن يسبحن. قد تقدم بيان اختلاف أهل العلم فيما إذا خالف كل منهما ما أمر به في الباب السابع الحديث الرابع والثمانين بعد 700 مفصلة محققة، فمن أراد ذلك فليرجع إليه، والله تعالى عنه. هناك اختلف العلماء هل الصلاة تبطل أم لا، وقد يعني سقناه بأدلته وترجيح الراجح فيه، هل لو سبحت النساء لو سبحت المرأة أو صفق الرجل صلاة تبطل أم لا، في خلاف بين العلماء. وبالسند المتصل على أخبرنا محمد بن سلمة المرادي الجمالي المصري ثقة ثبت من 11، قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله عن يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فلا ينبغي فلا يجوز لأحد الجنسين أن يستعمل ما للآخر. باب التسبيح في الصلاة، أي حكم التسبيح في الصلاة، معنى ذلك للرجال. والسند المتصل على أخبرنا قتيبة قال حدثنا فضيل بن عياد، هذا إمام الزاهدين العابد المكي أبو علي خراساني الأصل ينزل مكة من الطبقة الثامنة، عن الأعمش سليمان قال: أخبرنا أنباءنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية المبارك، قال: أنباءنا عبد الله المبارك عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي السنة المتصلة قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عوف بن أبي جميلة، وأبو جميلة اسمه بندوي، أنه قال حدثني محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. حديث صحيح من أفراد المصنف. أفراد المصنف المخرج من أصحاب الأصول غيره، وقد أخرجه أحمد كما تقدم كلامه على الباب. قال رحمه الله تعالى: التنحنح في الصلاة. حكم التنحنح في الصلاة، حكم التنحنح في الصلاة معناه جائز. الحديث الآتي وفي السنة المتضيق قال أخبرنا محمد بن قدامة المسيسي الطبقة العاشرة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن المغيرة، مغيرة بن مقسم الضبي أبو هشام من الطبقة السادسة، وقع في بعض النسخ عن مغيرة بحذف أل، هذا جائز وهو لم الأصل فيجوز إثباتها وحذفها، كما قال في الخلاصة: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان يجوز. قال عن الحارث عقلي، الحارث بن يزيد التيمي العقلي الكوفي ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب، هذا الحديث وحديث رقم 1212 يأتي هذا. قال 1212 هذا الذي بعده أليس كذلك؟ أيوه هو ما في غيره. عن أبي زرعة بن عمرو الجرير أنه قال حدثنا عبد الله بن نجي عن علي رضي الله، عبد الله بن نجي للتصغير، عبد الله بن نجي بن سلمة بن حشم بن أسد بن خليبة، وهذا صدوق في صدوق من الطبقة الثالثة، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه ساعة. وفي الرواية التالية من طريق أبي بكر بن عياش عن المغيرة كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي، إذا معناه أنه يدخل علي لقضاء حوائجه. وفي الرواية التي بعدها من رواية عبد الله بن نجي عن أبيه أنه قال قال لي علي كانت المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلائق، فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله، فإن تنحنها انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت في مشروعية الاستئذان لمن كان بينه وبين صاحب البيت وقت معين، أذن له بالدخول عليه فيه لاحتمال أن ينسى ذلك ويغفل عنه فيدخل عليه وهو في حالة لا يرضى أن يراه بأحد، إن وجدته صلي فتنحنح في رواية فسبح دخلت أي عليه، وهذا صريح في أن تنحنها صلى الله عليه وسلم علامة إذنه، ولكن الرواية الآتية فإن تنحنها انصرفت إلى أهلي صريحة في العكس، فبينهما تخالف على أنه يمكن أن يجمع بينهما بأن يكون له في التنحن حالتان، إحداهما علامة للإذن والأخرى علامة لعدمه، وكان علي رضي الله عنه يميز بينهما بالقرينة، لكن حديث ضعيف كما يأتي بيانه، فلا حاجة إلى التكلف في الجمع بينهما لأن الجمع فرع الصحة. وإن وجدت فارغا أذن لي، والحديث هذا ضعيف. لماذا؟ للانقطاع بينه وبين عبد الله بن نجي على ما قاله المعين وغيره كما تقدم للاضطراب بسنده ومتنه، إذن مثل هذا لا يحتج به. ولذلك قال ابن خزيمة، قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في الصحيح: باب الرخصة في التنحن في الصلاة عند الاستئذان على المصلي. إن صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها، علقه على إن صحت معناه ما يصح، هذا حديث لا يصح. قال قلت اختلف العلماء في ماذا دل حديث على أن التنحن في الصلاة غير مفسد. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى والشافعي وأبو يوسف كما في البهري، وروي عن الناصري وقال المنصور بالله إذا كان إصلاح الصلاة لم يفسد به، وذهب أبو حنيفة ومحمد الهادوية إلى أن التنحن مفسد لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن مفيدا إلى آخر ما قاله. والحاصل القول بعدم فساد الصلاة بالتنحن هو الراجح عندي، لا لصحة حديث الباب، بل لأن التنحن ليس كلاما يشمله دليل تحريم الكلام كما بينه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. والحاصل أن التنحنح لا يبطل الصلاة لعدم وجود دليل على إبطاله. وفي السنة المتضيقة على أخبرني محمد بن عبيد المحاربي الكوفي صدوق من العشرة قال حدثنا ابن عياش أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن حارث العكلي عن ابن نجي عبد الله أنه قال قال علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت إذا دخلت بالليل تنعنعل. هذا حديث شبيه الشيعة ساكته. أبو السهل المتضيق قال أخبرنا قاسم بن زكريا بن دينار القرشي أبو محمد الكوفي الطحان وربما نصب إلى جدي ثقة من الحادية عشرة. قال حدثنا أبو أسامة قال حماد بن أسامة قال حدثني شرحبيل يعني من مدرك شرحبيل ابن مدرك الجعفي الكوفي ثقة من الخامسة. قال حدثني عبد الله بن نجي عن أبيه هنا زاد عن أبيه أنه قال قال لي علي رضي الله عنه عن أبيه هذا أبوه أين ترجمته لا ترجم هنا ترجم عن ابن نجي قال قال علي وقبله ايه عبد الله بن نجي ما ترجم ما ترجم روى عن أبيه وابن عباس وعبد الله بن نجي وعنه أسامة محمد إلى آخره. انفرد بن الصنف رحمه بهذا الحديث فقال حافظ رحمه الله زعم الصريفيني أن أبا داود روى له والباقيان تقدمه. كيف نسينا هنا؟ قال رحمه الله تعالى ما ترجمه قال رحمه الله تعالى وعن أبيه أنه قال قال لي علي رضي الله عنه كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلائق فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنى انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. وتقدم أنه ضعيف والحديث ضعيف كما سبق بيانه قريبا. باب الوقاء في الصلاة أي هذا باب ذكر حكم الوقاء في الصلاة. والسند المتفق على أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفي أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي أزيز أي صوت كأزيز المرجل يعني معناه الأزيز أصله الحنين الخنين لقاء من الخوف وهو صوت البكاء وقيل أن يجيش جوفه ويغلى بالبكاء. قاله في النهاية يعني معناه يبكي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهذا هو المراد بالحديث والحديث هذا الصحيح فدل على أن البكاء في الصلاة لا ينافي صحة الصلاة. المسألة الخامسة اختلاف أهل العلم في حكم البكاء في الصلاة. ذهب الحنفية إلى أن البكاء غير مبطل للصلاة إذا كان من خشية الله تعالى أو لذكر الجنة والنار. قالوا لأنه يدل على زيادة الخشوع وهو المقصود في الصلاة فكان منزلة التسبيح والدعاء واستدل بحديث الباب. فإن كان بكاء لغير ذلك كأن كان لوجع أو مصيبة بطلت الصلاة لأن في إظهار الأسف والجزاء فكأنه قال أعينوني فإن متوجع والآنين والتعوه كالبكاء عندهم. وعن أبي يوسف أن هذا التفصيل إذا كان بكاء على أكثر من حرفين أو حرفين أصليين أما إذا كان على حرفين من حروف الزيادة أو حرفين من حروف الزيادة والآخر أصلي فلا تفسد. وذهب المالكية إلى أن البكاء لخوف الله تعالى والدار الآخرة غير مطيل الصلاة ولو بصوت، وإن كان غير ذلك فإن كان بلا صوت قريب من المذهب. وقلنا في الأخير ماذا قال المنذري رحمه الله تعالى، قال أبو بكر المنذري رحمه الله تعالى: البكاء في الصلاة مباح، يدل على إباحته غير خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير يعني، ومن ذلك حديث علي رضي الله عنه المذكور في الباب، وحديثه ما كان فارس يوم بدر غير مقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، الصحابة كلهم ناموا ليلة البدر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. هذا بدل على جواز البكاء. رواه أحمد بن خزيمة في الصحيح. وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة أبي بكر بمكة قبل الهجرة قالت: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، هو في الصحيح البخاري. وعن عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في الصلاة وهو يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يقرأ هذه الآية سورة يوسف، كان يصلي صلاة الصبح وأمهم بسورة يوسف، فلما وصل هذه الآية بكى. علقه البخاري في الصحيح ووصله سعيد المنصور السنني. والنشيج صوت معه ترجيع، فما يرد الصبي بكاءه في صدره، وقيل هو أشد البكاء، وإلى آخره ماذا قال. وعن عبيد بن عمير قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى صلاة الصبح فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو طويل فبكى حتى انقطع فركع. انتهى كلام المنذر بتصرف. قلت ماذا ما قاله الإمام المنذر رحمه الله تعالى من كون بكاء في الصلاة مباحا والراجح عنده، وحاصله أن البكاء في الصلاة لا يبطلها قليلا كان أو كثيرا، ظهر من حرفان أو لا للأحاديث المذكورة، والحديث ولحديث عائشة رضي الله عنها في قصة أبي بكر، قصة إمامة أبي بكر رضي الله عنه: إن أبا بكر إذا قام في مقام فلم يسمع الناس من البكاء، ولأن الله تعالى مدح البكائين في كتابه فقال: ويخرون الأذقان يبكون، وكذلك أيضا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذه كلها مدح. وأفضل أركان الصلاة قراءة القرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام. فالبكاء في قراءة القرآن مطلوب في الصلاة وخارجها، فلو كان مبطلا لها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبل ثبت عنه ما يقر ما يقرره، فكان يبكي في الصلاة كما بينه أحاديث الباب. قال رحمه الله: تبينته أحاديث الباب. باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة، هذا أيضا مما لا يبطل من الأمور التي لا تنافي سعة الصلاة، أن يتعوذ من الشيطان جائزها. وفي السنة المضجة قال: أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري عن ابن وهب بن معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس صدوق له أوهام من السابعة، قال: حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي من الطبقة الرابعة عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله ابن عبد الله اسمه من كبار التابعين عن أبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس، وقيل غير الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، فقال ثم قال: ألعنك بلعنة الله، وهو يصلي ثلاثا كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يديك، ماذا ما السبب؟ فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار، بشهاب معناه شهاب من النار، بشهاب من نار ليجعله في وجهي، الله أكبر، يؤذي بذلك. ثم قلت ليجعل، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاثا، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله، قال: ماذا ألعنك؟ فلم يستأخر بهذه كلها، ما تأخر. ثم أردت أن آخذه، الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة، هو بنية البشرية ضعيف، خلق الإنسان ضعيف، وهذا مخلوق من النار وهو أقوى ما يكون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم معجزته يستطيع أن يسيطر على إبليس ويمسكه ويربطه بحبل في سارية من سواري المسجد، الله أكبر. هذا كان لسليمان عليه السلام، لكنه هو أعلى من سليمان وكل ما يصلحه عزة وكرامة لسليمان يصلح له يكون له، لكنه تأدب مع ذلك فقال إن هذه قصية ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، فما أراد أن يفعل ذلك. قال ثم أردت أن أخذه ماذا؟ والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. هذا في دليله على أنه على أن الإنس يستطيعون أن يروا الشياطين وأن يمسكوهم يعني وأن يعني يلعبوا بهم، لا يعني. فهذه كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى سخر كل شيء لبني آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لولا دعوة أخينا بقوله رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد، سليمان عليه السلام سلطه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. إن في البحر شياطين مسونة أوثقها سليمان عليه السلام، كان يعني يربطها بالسلاسل والأغراض بالحديد ثم يرميهم في البحر، وهكذا سلطه الله في الجن والإنس والشياطين. وهذه خصية سليمان عليه السلام، يستخدم الشياطين ويستخدم الجان والمردة يحبسهم يربطهم ويسجنهم ويرميهم في البحر، وهذه خصية له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني ينتهك دعوة سليمان عليه السلام. قال قاضي عبد الرحيم الله معناه أنه مختص بهذا، فامتنع على بمنا صلى الله عليه وسلم من ربطه، إما لأنه لم يقدر عليه لذلك، لا لم يقدر عليه، وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه أو تواضعا. هذا هو الأخير، وتعجبا قلت تركوا تواضعا وتعجبا هو الظاهر. وأما ذاك يقول فأمكنني الله منه، في رواية أخرى بيّن ذلك، فأمكنني الله منه فجعلته، فذلك أيضا بيّن أنه يستطيع ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أخرجه مسلم. ومن فوائد ما تبوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو جواز لعن إبليس والتعوذ منه في الصلاة، ومنها ما قاله الخطابي رحمه الله تعالى في دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة، والجن جائز مش مستحيلة واقع، والجن أجسام لطيفة، والجسم إن لطف فدركه غير ممتنع أصلا. وأما قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فإن ذلك حكم الأعم الأغلب من أحوال بني آدم، امتحنهم الله بذلك وابتلاهم ليفزعوا إليه ويستعيذ به من شرهم، ويطلبون الأمان من غائلتهم. ولا ينكر أن يكون حكم الخاص والنادر من المصطفين من عباده بخلاف ذلك، لكن لا يحتاج لها أصلا. سياق الآية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هذا سياق الآية يدل على أن الشياطين يستطيعون أن يرونكم دون أن ترونهم، ولا ينافي أن نراه نحن، بل إذا أراد أن يغويك ويسول عليك لا تراه أنت، هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، ليكون العبد دائما ملتجئا إلى ربه. لأن هذا الشيطان من منذ أن نزل من بطن أمه، إذا نزل من بطن أمه غمزه أول شيء، ويصيح ويرفع صوته صائحا. ليش؟ لأن أول عدو قابله، ثم عند نهاية خروج روحه كذلك أيضا قل اسجد لي فأنا أخفف عنك سكرات الموت. لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين، لا يستولي عليهم ذلك، بل الملائكة تحف بهم ويبتعد الشيطان. وما بين ذلك منذ 20 سنة 100 سنة 70 سنة 80 سنة يعيش وهو على هذه الصراع. إذا ما الواجب أو ما الحق للعبد؟ دائما يكون ليل ونهار في جميع ساعاته ولحظاته متكلا معتمدا متوكلا على ربه ومستعيذا به منه. ولذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاو، الذي تبعه هو الذي يهلك، وأما الذي يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فينجو. الحاصل إن الآية لا تدل على نفي رؤيتنا له، وقد ثبت مثل هذا. وكذلك أيضا لما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في تمر الصدقة، أمسكه وقال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ارحمني عندي أطفال وعندي كذا، يا أبا هريرة أنت الصحابي ارحمني. والمهم فكه. وفي اليوم الثاني كذلك، وفي الثالث قال اليوم حتم مقضي أرفعك، وأنا فكني وأنا أعلمك شيئا إذا قلته لن يقربك أحد من الشيطان. قال ما هو؟ الآية الكرسي. إذا قرأت آية الكرسي لا أحد من الشياطين والجان يقربك. ففكه بهذا، يعني رشاه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال بكذا وكذا وكذا، فبقيت. وقال صدقك وهو كذوب. فيعني حاصل ان مثل هذه الاشياء لا تستنكر، وهي واقعه وليس مستحيل ومستحيل، هذا امر بعيد. هذه كلام الفلاسفه والمنحرفين هم الذين يقولون ان هذه اجسام ناريه، فكيف يستطيع الانسان ان يراها؟ هذه كلها اشياء ترهات واباطل، بل هذا واقع كثيرا فينبغي. وهنا يقول ماذا؟ ومنها لأنه يدل على أن الجن ليسوا باقين على عصرهم النار، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن عدو الله إبليس جاء بالشهاد من نار ليجعله في وجهه، ولو كانوا باقين على عنصرهم النار وأنهم نار محرقة لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان بشعلة من نار إلى آخره. والحاصل أن المسألة فيها طول ومناقشة، والرد على الملحدين الملاحدة والمعتزلة والذين لا ينفون أن تلبس الشيطان بالجن وما إلى ذلك، في بحث طويل هنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا حيتنا، اجعل وارث منا جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.